الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، جاء رجل لعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: علمني كلمات جوامع نوافع. فأجاب عبد الله بن مسعود هذا الرجل بقوله: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه ولو كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه ولو كان قريبا حبيبا. هذه كلمات جوامع نوافع، تعالوا لنستمع إليها مرة ثانية، لأنها خرجت من فم صحابي جليل تربى على مائدة القرآن الكريم، وهو الذي دعا له النبي الأمين بقوله: إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. يقول عبد الله بن مسعود: فأخذت من سي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 سورة من القرآن ما نازعني فيها أحد. فهو ترجمان القرآن، وهو أول من زار بالقرآن في مكة، إنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاءه رجل يقول: يا ابن مسعود، علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه ولو كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه ولو كان قريبا حبيبا. وتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع بيان هذه الكلمات الجوامع النوافع، وعلى رأسها: اعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذه وظيفة المسلم وعمل المسلم، لأن العلة من الخلق كما قال الخالق جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن المقصد من الخلق العبودية الحقة للخالق جل وعلا، فالله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وبالتوحيد يفردوه. ولذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي كان يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. وهنا فائدة إيمانية هامة من فوائد هذا النص، هي فائدة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التواضع، أنه كان يردف خلفه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكان النبي يركب الحمار، وطارة يركب البعير صلى الله عليه وآله وسلم. يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فهذه فائدة ثانية، إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم، إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم. ولذلك قال علماء السلف: أعظم ما يعلمه العالم لطلبة العلم قول لا أدري. وكلنا جماعة حاجة مسة أن نتعلم قول لا أدري. هل موجود بينا الكلام ده؟ هناك من يقول لا أدري؟ ياريت يا جماعة نتعلم قول لا أدري. قال بعض السلف: من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. هي القضية يا جماعة، مشكلتنا إزاي لما نسأل عما لا نعلم أن نقول لا نعلم، دي مشكلة خطيرة جدا. فلسنا أعظم من ملائكة الرحمن، ولسنا أكرم على الله تعالى من ملائكته المقربين، عندما سئلوا عما لا يعلموا ماذا قالوا؟ اقرأ كده سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جبريل المقرب، ميكائيل، رفيق حملة العرش، الملائكة المقربون، عندما سئلوا عما لا يعلموا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. طب يا حاج رجب، أنا وأنت ليه ما نقولش ما نعرفش؟ صح كده؟ ما نقول لا ندري، ما لما تعرفش تقول إيه؟ ما أعرفش، عشان ترتاح وتريح غيرك. قضية خطيرة يا جماعة، ان الان كله بقى علماء الا من رحم ربي وعصمه. اي حد بقى يتكلم في الدين، واي حد بيفتي في الدين، سبحان الله العظيم. يا اخي الاسلام دين تخصص. دين ايه؟ تخصص. ما دمت لست من اهل التخصص فاياك ان تتكلم بلا علم. ليه؟ لأن فتوى بغير علم تساوي الموت، لأن الذي يتكلم في الدين إنما يوقع عن الله رب العالمين. فانظر إلى قولك جيدا، اللي بيتكلم في الدين وبيفتي في الدين إننا يوقع عن رب العالمين. فانظر لقولك جيدا. تعالوا كده نعمل تجربة. اسأل أي حد في أي مسألة شرعية شوف هيقول لك ايه. وعايزك تكتب كده كم واحد ممن تعرف قال لك لا أدري. شوف الصحابة رضي الله عنهم هذا معاذ بن جبل. من معاذ بن جبل؟ الذي قال عنه رسول الله أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. سأله النبي سؤالا يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قل الله ورسوله أعلم. الله أكبر. وده في حياة النبي من سئل عن أمر لا يعلمه في حياة محمد بن عبد الله يقول الله ورسوله أعلم. طب بعد وفاة النبي نقول الله أعلم؟ نقول الله أعلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه سائل من بلاد اليمن إلى مدينة رسول الله، يعني قطع مسافة قد إيه سفر من اليمن للمدينة، ما كان في طائرات ولا سيارات أبدا، كان السفر على الدواب، يعني عشان يسافر من اليمن للمدينة عز الصهور في عناء السفر ومشقة السفر من أجل مسألة في الدين. راح يسأل مين؟ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. فعرض عليه المسألة، فاستمع مالك للسؤال، فلما فرغ السائل قال مالك الله أعلم. فقال الرجل يا إمام جئتك من بلاد اليمن بمسألة قومي، يعني السؤال ده أهل اليمن بعثني عشان أسأله مسألة مهمة جدا، فماذا أقول لقومي إن عدت إليه؟ هقول للجماعة اللي منتظريني إيه؟ قال مالك رحمه الله يا هذا عد إلى قومك وقل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. في مشكلة هنا؟ مفيش مشكلة، ما دمت لا أدري لا أدري ليه أتكلم بغير علم؟ لا تجعل أخي الحبيب ظهرك جسرا إلى النار، يعبر الناس على ظهرك إلى الجنة وتقع أنت في النار. إياك إياك أن تتكلم في دين الله بغير علم، لأن الكلمة أمانة وأنت مسؤول عنها يوم القيامة. وهذا هو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يأتيه السائل بسنتين وثلاثين مسألة فيجيب أحمد عن مسألتين فقط ويقول في الثلاثين لا أدري لا أدري لا أدري. فهل هذا انتقص من قدر أحمد؟ الإجابة لا، بل رفع هذا من قدره، لأن من عظمة المرء إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وانتم حافظين المقولة اللي بتقول من قال لا أعلم فقد أفتى، ودي حقيقة، لأنك عندما تسأل عما لا تعلم وتقول للسائل لا أعلم يبقى يبحث عمن يعلم فيفتيه وفق الكتاب والسنة. أما لم تتكلمت بالعلم النتيجة يبقى ضليت الرجل، وربما نقل هذا الرجل هذا الذي قلت لغيره وكان الضلال المبين. ولذلك عندما شج رجل في رأسه، وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام الرجل من نومه جنبا فسأل بعض الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ يعني رجل شج في رأسه، رأسه مجروح وقام جنبا ولا يستطيع الغسل، فبيسأل هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا له لا نجد لك رخصة، وتكلموا بغير علم. إيه اللي حصل؟ قام الرجل فاغتسل فدخل الماء إلى الجرح فمات،
وصل هذا الأمر إلى رسول الله فماذا قال النبي؟ قال قتلوه، قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ثم يغسل سائر جسده، أو كما قال النبي الأمين. فانظر أخي إلى فتوى قتلت رجلا لأنها خرجت بغير علم وكانت نتيجة العجلة. كثيرون هؤلاء الذين يغلقون الأبواب ولا إيه؟ كل حاجة لا يجوز. يا أخي لا تقل لا يجوز إلا بدليل، اتق الله. رحم الله سفيان الثوري كان يقول الفقه رخصة من ثقة، فإن التشدد يحسنه كل أحد. الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد يقول لك حرام، وأي حد يحب يقول لك لا يجوز، لكن مش أي حد يقول لك يجوز، لأن يجوز عايز عالم فقيه على علم بالأصول وبالأدلة من الكتاب والسنة حتى يستطيع أن يصدر فتوى مؤيدة بالكتاب والسنة. فالشاهد إخوة الإيمان والإسلام إن من أداب المسلم ألا يتكلم بغير علم، ألا يتكلم بغير علم. فهذا معاذ بن جبل سأله النبي سؤالا، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أي النبي، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أحدث بها الناس؟ قال لا. إذن يتكل وما حدث بها معاذ إلا بعد وفاة النبي تأثما، أي تأثما من كتمان العلم رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. الشاهد أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي التوحيد الخالص لله تعالى، توحد ربك جل وعلا في ربوبيته، بمعنى أن توحد ربك في أفعاله جل وعلا. الخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله. فعليك أن توقن بذلك، أن توحد ربك في الربوبية، بمعنى أنه الخالق المالك المدبر. قال عز من قائل تبارك الذي بيده الملك، يبقى المالك هو من؟ الله. ولذلك عندما تطاول التطار على بلاد المسلمين ودخلوا بغداد وأفسدوا فيها وبدأوا التطلع إلى أرض مصر، وكان على أرض مصر يومها رجل فرب على مائدة القرآن الكريم إنه المظفر قطز رحمه الله تعالى، فقائد التطار أرسل رسالة عجيبة للمظفر قطز رحمه الله. كتب فيها من قائد التطار إلى قائد المسلمين، أما بعد فيا أيها القائد، نحن قوم عددنا كالرمال وقلوبنا كالجبال، من ضاق حربنا ندي ومن ضاق سلمنا أمن، فأسلم البلاد والعباد تسلم. شوف الرسالة بقى، طبعا الرسالة دي لو وصلت لجبل أصم وشامخ يهتز خوفا وفزعا ولا إيه؟ نحن قوم عددنا كالرمال، يعني حد يعرف يعد الرمل؟ يعني العدد كثير لا يعد، أدي التخويف. وإيه كمان؟ قلوبنا كالجبال، من ذاق حربنا ندي، وديك شفت بغداد واللي حصل في بغداد، ومن ذاق سلمنا أمن، فأسلم البلاد والعباد تسلم. طبعا الرسالة وصلت لمين؟ لكتب الرجل الذي تربى على مائدة القرآن الكريم، صاحب العقيدة الصحيحة وصاحب التوحيد الخالص لله رب العالمين. فلما وصلت له الرسالة وقرأها، كان أول رد على الرسالة عمل إيه؟ هل إحنا دولة صديقة ومش عايزين مشاكل، ومرحبا بكم في بلادنا، وإحنا عايزين الحرية والديمقراطية؟ تعالوا نشوف ماذا قال. أخرج سيفه من غمده وقطع أعناق من حملوا الرسالة إليه، وأبقى منهم واحدا ليرد على الرسالة برسالة، ولكن شتان بين الرسالتين. كتب المظفر كتب في رسالته بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل اللهم مالك الملك. يبقى مين مالك الملك؟ الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيا أيها القائد، لقد أرسلت إلينا رسالة تصف نفسك فيها بصفات الشياطين لا بصفات السلاطين، وإن لا محالة ملاقوكم وإن لا محالة مقاتلوكم، فإن انتصرنا عليكم فنعم البضاعة، وإن انتصرتم علينا فليس بيننا وبين الجنة إلا ساعة. وقد كان، وعلى صخرة عين جالوت حطم المظفر قطز أمال التتار، وهزمهم شر هزيمة، وطردهم عن بلاد المسلمين. والسبب العقيدة الصحيحة والإيمان الكامل والعلم أن الملك بيد من؟ بيد الله رب العالمين. يبقى السؤال: المالك هو من؟ الله. إذن لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله. إذن لا يستطيع مخلوق مهما أوتي من قوة أو جبروت أن يوصل إليك ضررا أو يمنع عنك خيرا إلا بإذن من؟ بإذن الله رب العالمين. وهذا ما علمنا إياه نبينا محمد في شخص عبد الله بن عباس، وكلكم يردد الحديث. قال ابن عباس: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف رسول الله، فقال لي النبي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو استمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو استمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي. يبقى الأمر بيد من؟ بيد الله الواحد. يبقى أنا ما بقول لك توحيد ربوبية يعني توحد ربك في أفعالك. المالك هو من؟ الله. الخالق من؟ الله. لله الخلق والأمر. يبقى مالك خالق. إيه كمان؟ المدبر هو من؟ الله. مين الرزاق؟ الله. هتغلى بقى ما تغلاش، خلي يقينك في من؟ في الله عز وجل. الرزاق هو الله، الأمر بيده جل وعلا. يبقى لابد أن توحد ربك في الربوبية، توحد ربك في الألوهية. يعني إيه؟ يعني توحد ربك في أفعالك أنت بقى، في أفعالك أنت. يعني لا ركوع ولا سجود إلا لمن؟ لله. ولا نذر إلا لمن؟ لله. ولا حلف إلا بمن؟ بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محدش صلى عليه، صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من هذه الأمة، لأن جميع الأنبياء مسلمون متوحد الله. يبقى معنى توحيد ألوهية توحيد عبادة. المعبود بحق هو من؟ الله عز وجل. طب نشرب شوية مية. يبقى ده معنى توحيد ألوهية. كمان عند توحيد الأسماء والصفات أن تصف ربك عز وجل بما وصف ربك به ذاته في كتابه أو وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيح بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل. وأن تبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله على الأصل العام في كتاب ربك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتوحد ربك يا مسلم. يبقى وظيفتك العبودية. وظيفتك ايه؟ العبودية. اعبد الله لا تشرك به شيئا. ولذلك إخوة الإيمان والإسلام أول نداء وأول دعاء دعا به كل نبي وكل رسول قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى أنت وظيفتك إيه؟ العبودية. خلي بالك أول اوعى تنشغل بأمر الدنيا وتترك المفروض عليك. ليه؟ لأن الأرزاق مقسومة فإياك أن تنشغل بالمقسوم عن المفروض عن المفروض عليك. أنت مخلوق من أجل العبادة فعليك أن تحقق العبودية لله رب العالمين. واعلم أنك إن جعلت همك الآخرة جاءتك الدنيا رضية وإن جعلت همك الدنيا لم يأتك منها إلا ما كتب لك. خلي بالك أوي. يبقى أول حق على العباد إيه؟ توحيد الخالق جل وعلا التوحيد العبودية الحقة. لذلك قال عبد الله بن مسعود لسائله اعبد الله لا تشرك به شيئا. ثانيا وزل مع القرآن حيثما زال. ايه معنى الكلام الجميل ده؟ هذا الكلام على شكل إجابة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق السبع الطباق الصديق بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله زوج النبي في الدنيا وفي الجنة عندما سئلت عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن. برضو محدث صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يا جماعة لسه ما بدأتش. انا لسه ما بدأتش الدرس. لا احسن في ناس تفكر كده عايزة تقول ولا ايه؟ عايزين نصحصح وبعدين احنا راجعين بعد غيبة طويلة. واضح سمعونا الصلاة على رسول الله الله يبارك صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. ايه معنى كان خلقه القرآن؟ اي ان النبي كان قرآنا يمشي بين العباد ان تكلم كان قرآنا وان سكت كان قرآنا ان قام او قعد كان قرآنا ان تحرك او سكن كان قرآنا في بيته كان قرآنا مع زوجاته كان قرآنا مع أولاده كان قرآنا مع أحفاده كان قرآنا حتى مع أعدائه كان قرآنا صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن المعايشة الحقيقية لكلام الله. فإن أردت أن ترى الآيات القرآنية مطبقة تصديقا عمليا فانظر إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان أمره عجبا صلوات ربي وتسليماته عليه. انظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم عندما يأتي السائل ويمسك بتلاذيب النبي محمد أي بثوب النبي حتى أثر الثوب في عنق رسول الله واحمر وجه النبي وكاد الرجل أن يخنق رسول الله، ويقول الرجل في غلظة: يا محمد اعطيني من مال الله الذي عندك، هكذا بغلظة شديدة. وأقول لك أخي الحبيب، ضع نفسك الآن في مقام رسول الله، وهذا التصرف كان معك من هذا الرجل الغليظ القلب، ماذا أنت صانع؟ يأتيك رجل في غلظة يمسك بتلاذيبك ويقول لك اعطيني صدقة، ماذا أنت فاعل؟ سل نفسك كثيرا. ماذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يقول جابر راوي الحديث: فابتسم النبي وأمر له بعطاء، أو كما قال النبي كمان يعطيه. أي ويعطيه ليه؟ كان خلقه القرآن، والقرآن قال مخاطبا النبي الأمين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكلنا يقرأ هذه الآية، ولكن أين من يثبت الآيات؟ كان خلقه القرآن. انظر إليه مع هذا الغلام اليهودي، والحديث عند الإمام مسلم، كان غلام يهودي مجاورا لرسول الله، يعني ساكن بجوار النجد، وكان هذا الغلام يمر في كل يوم على رسول الله يقضي للنبي حاجات النبي، يعني لا يحتاج شيء معين يضيك خادم، يعني من أخلاق النبي محمد. شوف، غلام يهودي يروح يخدم النبي. في يوم مرض الغلام اليهودي واشتد عليه المرض وكان ينازع الموت، فلم يأتي رسول الله كعادته، فسأل عنه النبي: أين الغلام اليهودي؟ ما جاش اليوم ليه؟ أخبر أنه مريض ينازع الموت. ماذا فعل رسول الله؟ أتى النبي باب اليهودي وطرق النبي بابه. صاحب البيت يقول: من الطارق؟ قال: محمد ابن عبد الله. وانا عايزك تتعلم السنن دي، لما تطرق باب احد يقول لك من الطارق، قل له فلان، ما تقولوش انا. ايه انا دي؟ قل له فلان سيد محمد احمد، قل له اسمك حتى يأنس بيك ويعرف مين اللي بره، مش انا. شوف الراجل لما راح يخبط على باب النبي، فسأل النبي: من الطارق؟ قال: انا. سأله النبي ثانية: من الطارق؟ قال: انا. قال النبي: انا انا، كأنه كرهها. هذا لا يصح، وليس هذا لسنة النبي. قول عن اسمك: فلان ابن فلان. ليه؟ عشان اللي في الدار يعرف مين اللي بره، اذا كان يفتح او لا. واضح؟ فلما تطرق الباب تقول اسمك وما تديش وجهك للباب، تقف بجنبك او تنزل درجتين بعيد عن الباب، حتى اذا فتح الباب لا تقع عينك على العورات، لأداب الإسلام. فالنبي طرق باب اليهودي، قال اليهودي: من الطارق؟ قال: محمد ابن عبد الله. خاف اليهودي وقال: وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال لك: ده في مشكلة بقى، جاي ليه عندنا؟ فقال النبي: جئت لأعود الغلام. فقال: مرحبا بك يا محمد. وفتح بابه ودخل النبي إلى الغلام ووقف عند رأسه وقال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الغلام نظر لأبيه، يعني إيه الحكاية، أقول ولا ما أقول؟ فقال الأب لابنه: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عيادة المريض، وده مريض غير مسلم، طب أين عيادة المرضى المسلمين في حياتنا؟ هل لما بتسمع أن جارك مريض بتروح تطرق بابه سائلا عنه؟ عيادة المرضى يا جماعة، ها كم مرة كده رحت زرت مريض ودعيتني وقعدت معاه وسألت عن حاله. واضح النبي كان يعود المرضى حتى من غير المسلمين، هذه سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل من رغب عن سنتي فليس من جارك حتى وإن كان كافرا وكان مريضا اطرق بابه واسأل عنه. فهذه سماحة الإسلام وهذه أخلاق المسلمين، هذه أخلاق المسلمين. نفس أنقذت بي من النار، وافعل هذا من باب الدعوة وذكر بالله، فأنت مسلم صاحب رسالة وصاحب منهج وصاحب منهج. كان خلقه القرآن مع زوجاته، كان النبي في مهنة أهله، كان يخيط ثوبه يخطف نعله يحلب شاته صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحمل الحسن والحسين على ظهره كالبعير صلوات ربي وتسليماته عليه، ويدور بهما في الحجرة، ويدخل يوما عليه عبد الله بن مسعود فيرى هذا المشهد الإيماني العجيب، فيبكي ابن مسعود ويسأل ويقول يخاطب الحسن والحسين قائلا نعم الجمل جملكما، فينظر إليه النبي ويقول ونعم الراكبان هما، أو كما قال النبي الأمين أنا بسألك بربك كم مرة شلت ابنك الصغير ولعبت، كم مرة لعبت الولد، كم مرة اتكلمت معاه، كم مرة سألت عن دروسه وعن واجباته، كم مرة سألت عن الصلاة، كم مرة سألت عن الوضوء، كم مرة علمت حكم شرعي، كم مرة اتكلمت مع أولادك. الحوار يا جماعة لما غاب عن بيوت المسلمين ضاعوا الأبناء. شوف كده ما بقاش احترام للكبير، تجد أطفال صغار يسبون الكبار. ليه؟ ما فيش أب بيربي ولا بيوجه، ما فيش أب بيقعد مع الأبناء يعلم ويربي، همنا كله بقى إيه؟ الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية يا جماعة. لا، لازم نتكلم مع أولادنا، ولازم نحاول أولادنا، ولازم نخلي بالنا من نربي أولادنا. النبي عليه الصلاة والتسليم أكل يوما مع غلام صغير اسمه عمرو بن سلمة، يقول ابن سلمة هذا أكلت يوما مع رسول الله وكانت يدي تطيش بالصحبة، يعني طفل مش عارف آداب الطعام فهو بياكل يعني عمال يلخبط كده شوية، إيديه تروح يمين وشمال وياكل من أمام الغير. المشاهد دي نراها كثيرا في بيوتنا مع أولادنا، طب علمناهم بينا لهم تعالوا شوف. يقول عمرو بن سلمة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. كم مرة كده ذكرت أولادك بهذه الآداب؟ حبيبي قل باليمين، قل بسم الله، قل من أمامك، دايما تذكر وتعلم وتربي. ليه؟ الطفل مقلد، حاول يشوفك أنت بتطبع الآداب دي وتذكره بالله وتعلمه دايما. ولا لسنا بناكل لوحدنا، كل واحد لوحده، الأب ياكل لوحده والأم لوحدها والأولاد وكل عيل بطبقه، بقت مشكلة خطيرة جدا. جاء جماعة يشكون إلى النبي يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال لهم النبي لعلكم تأكلون متفرقين. خلاص الإتيكيت اليومين دول بقى كل واحد لوحده، خلاص غابت بقى الطبلية ونجتمع على مائدة واحدة الأب والأم والأولاد. اسأل نفسك كده امتى آخر مرة قعدت كلكم على مائدة واحدة؟ أكل المواعيد ومش عارف ايه والمدارس والشغل وده وده، كان امتى الدنيا على نفسين؟ لا كنا احنا قديما لا ننتظر بعض، الأب يقعد لا كله مع بعضه، نقعد على الطبلية مع بعض ناكل من صحن واحد، كان فيه بركة، كان فيه بركة. إن الولاد بقى الأكل تخطيط وتنتيش، اللي ياكل واقف واللي ياكل مش عارف فين، واللازم طبق لوحده، ولازم الإتيكيت، ولازم الإتيكيت. والنبي هو من علم العالم الإتيكيت صلى الله عليه وسلم، أهو كل بيمينك وكل مما، مش هو ده الإتيكيت يقولوا عليه؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عايزين نرجع يا جماعة لهدي النبي، كان خلقه القرآن ناكل مع بعض نجتمع كأسرة، اسأل زوجتك صلت ولا ما صلتش، اسأل أولادك الصلاة ايه أخبارها، ابنك بيصلي ولا لا. في ظل الغلاء والبلاء الواد لو خرج بره بعشرة جنيه وضيعها وعيته سودة، ويمكن أمه تتطلق كمان، عشرة جنيه تضيع. إنما ضيع صلاة الفجر، في مشكلة؟ ما صلاش الظهر، في مشكلة؟ يا رب سلم سلم. يا جماعة لازم نرجع لهدي النبي محمد إن أردنا أن يصلح الله شأننا، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ده أنا أعجب منذ أن أتيت هذه العطلة رأيت أمرا غريبا جدا، المترو بتاع الأنفاق ده كلنا بنركبه ولا إيه؟ مترو الأنفاق، العربة فيها أربعة أبواب، بابان للصعود وبابان للنزول، مش عارفين نطبق، مش عارفين ننزل من مكان النزول ونصعد من مكان وبعدين نشتكي. فازاي ربنا غير حل؟ ده انا بضرب مثل كده سريع، يعني مثال سريع في حياتنا، رغم اللافتات مكتوب لك ممنوع النزول وهناك ممنوع الصعود، لافتات قد كده هو اشارات، وكمان الان عينوا موظفين يقفوا على الابواب عشان ينظموا الناس، تخيل، عشان تعرف بس عشان ما تجيش تشتكي. انت بتشتكي من ايه؟ الله تعالى قال في كتابه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هل انت طيرت عشان ربنا يصلح حالك؟ شوف انت حالك مع الصلاه، شوف حالك مع الفرائض، شوف حالك مع القرآن. طب فين القرآن في حياتنا يا جماعة؟ القرآن في رمضان يا عم الشيخ والفهم طيب، رمضان خلص، رمضان خلص خلاص. القرآن بنفتكره امتى؟ في رمضان. الناس يبقوا في المترو ماسكين المصحف وعمال يقرا، وفي العمل يعبر الشغل قال بيقرأ القرآن. بئس العبد أنت. مصالح المسلمين عمل واجب، ودي نافله اتقي الله وشوف مصالح الناس، مش وقته هنا قراءه القران في العمل، لان دلوقتي انت ده عملك مكلف بيه اديه. لا ازاي؟ رمضان كل سنه وانت طيب، ونضيع حقوق الناس باسم الصيام والقيام والقران. والمصحف معانا ليل ونهار في رمضان، رمضان عدى يا مسلمون، فين القران؟ فين المصحف اللي كان في ايديك طول رمضان؟ ايه اللي جرى؟ وكأن الله تعالى لا يستحق العبادة إلا في رمضان. إن لله وإنا إليه راجعون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن نحن نغير نفسنا يا جماعة، المفتاح في إيديك وفي إيديا. سئل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قيل له يا أمير المؤمنين أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ سؤال كلنا عايزين نسأله وكلنا محتاجين إجابة عليه. فقال علي للسائل من رحمة الله جل وعلا أن جعل مقاييس عباده بأيديهم. الله أكبر. فتعجب الرجل وقال كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال يا هذا، إن جاءك رجل يأخذ منك مالا وجاءك آخر يعطيك مالا، بأيهما تفرح؟ إن كنت تفرح بمن يعطيك المال فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك المال فأنت من أهل الآخرة. الله رسول المكياس العجيب ده، يعني واحد يقول لك احنا عايزين عند الشيخ صدق عندنا أسرة فقيرة محتاجين منك مال، واحد تاني جاي يديلك المال، بتفرح بأيهما؟ اللي بياخد منك الله ولا اللي بيعطيك؟ انت تقيس نفسك، وكذلك في كل شؤونك المفتاح في ايديك. عايز التغيير للاصلح، ربنا قال لك اهو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عايز مغفره الذنوب، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، افتح في مفتاح الاستغفار. عايز النعمه اللي عندي تزيد، ايوه افتح في مفتاح الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم عندي قرض وهم وغم وعايز القرض يرفع ما تفتح بمفتاح التقوى. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عايز الحفظ والوقاية والكفاية أيوة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المفاتيح في ايديك انت افتح عشان ربنا يعطيك. لان عطاء الله تعالى خاصة عطاء الايمان لا ينزل الا لمن يستحق. احفظوا هذا جيدا. عطاء الايمان لا ينزل الا لمن يستحق. من عطاءات الايمان التوبة النصوح والمغفرة. ما تنزلش لاي حد. مال مين يا رب؟ فقلت استغفروا ربكم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا الى اخره. يبقى المفاتيح فين؟ في ايدي وفي ايدك. في ايديك تبقى سعيد وفي ايدي يبقى سعيد. فين السعاده؟ ليست في جمع مال ولا في منصب ولا في دنيا. انما السعاده في العبوديه الحقه لمن؟ لله رب العالمين. كان خلقه القران صلى الله عليه واله وسلم. إذن زل مع القرآن حيثما زال. اذهب معه حيثما زال. إن أردت الكلمات الجوامع النوافع الثالثة لسه مع كلام ابن مسعود رضي الله عنه الله الثالثة قال ومن جاءك بالحق فاقبل منه ولو كان بعيدا بغيضا. ودي يا جماعة مهمة جدا. الله المؤمن يأخذ الحق من أي أحد حتى وإن كان من أعدائه. وقد ورد في القرآن والسنة ما يؤكد هذه الحقيقة على لسان بلقيس ملكة سبا. قالت إيه؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. يوم القرآن يصدقها فيقول الله تعالى بعدها وكذلك يفعلون. الله أكبر. وكانت كافرة تعبد الشمس لكن لما قالت كلاما فيه حق أقره القرآن وكذلك يفعلون. وكذلك إيه؟ يفعلون. طيب كمان في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما جعله النبي حارسا على الصدقات. وكلكم يحفظ النص. في الليل يرى أبو هريرة رجلا يجمع من ثمر الصدقات ويحثو في جلابه فأمسك به وأصر أن يرفعه إلى رسول الله فبكى وشكى عيالا وفقرا وضيقا. رق له أبو هريرة فتركه. في الغد قال له النبي الأمين يا أبا هريرة ماذا فعل صاحبك البارحة؟ الله أكبر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بكى وشكى فقرا وعيالا فتركته. قال له النبي كذا بكى وسوف يعود هيرجع لك تاني. الله أكبر. طبعا أبو هريرة بقى مستعدين للآن هيجي يعني هيجي. مدام قال هيجي بقى هيجي. وجاء الرجل وبدأ يحكم من طمر الصدقات فأمسك به وأصر أن يرفعه إلى النبي. بدأ يبكي ويشتكي الفقر والضيق والعيال. أبو هريرة قلبه يعني كده رقيق ما اتعلم على مائدة القرآن. فعفى عنه وترك. ترك ويمشي ما ترجعش تاني خلاص امشي. في الغد قال له النبي أبا هريرة ماذا فعل صاحبك البارحة؟ الله أكبر. قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي بكى وشكى فقرا وعيالا فتركته. قال له النبي كذا بكى وسوف يعود. طبعا بقى معروف ان الثالثة ايه؟ ثالثة خلاص بقى مفيش بقى مفيش عفو. لازم نرفعك نرفعك. ابو هريرة بقى منتظر كالعادة. صاحبنا جه وقف وبدأ يجمع من الطمس بس راح مصر. قال لأرفعنك الى رسول الله. خلاص بقى مفيش كلام بقى ولا شكوى ولا بكاء. قال ابا هريرة ما قولك ان اعلمك آية إن قرأتها لا يزال عليك حافظ من الله عز وجل ولا يقربك الشيطان وتتركني. قال له إيه رأيك أقول لك على آية لما تقرأها مش ممكن يقرب منك الشيطان ويكون عليك حافظ من الله بس سيبني. قال أفعل. أبو هريرة كان محبا للعلم، قال أفعل. قال آية الكرسي، فخذها منه وراح طرف ويمشي. في الصباح راح للنبي، قال له النبي: أبا هريرة، ماذا فعل صاحبك البارحة؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: أعلمك آية إن قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فعلمني آية الكرسي فطردته. ماذا قال النبي؟ قال: طلقك وهو كذوب. الله أكبر. قال له: أيوه، في دي هو صادق، فناخد منه الحق رغم أنه هو إيه؟ كذوب، لأنه جني الأصل فيه الكذب. الله أكبر. فعايز يعلمنا حاجة، إن الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها نقلها وكان أحق الناس بها. خلي بالك قوي. ولذلك قال ابن مسعود: ومن جاءك بالحق. خلي بالك قوي، لأن الحق الآن بقى مر على كثير من الناس، تيجي تنصحه ولا تقول يتمحر ويتغير يا أخي الله يهديك، حتى وإن كنت أنا بغيضا لك بعيدا عنك، ما دمت أنصح لك بالحق فعليك أن تقبل، اقبل الحق ممن جاءك به حتى وإن كان بعيدا بغيضا. والرابعة ونختم بقى: ومن جاءك بالباطل فاردد عليه ولو كان قريبا حبيبا. دي مهمة يا جماعة، لما يجي لك الباطل من أي حد ترد عليه، تنهاه، تقول له اتق الله. ما يجيش مثلا عمك جايلكم بيت النهارده وراجل كبير وفور وقعد مع والدك في البيت وبدأوا يجروا الحديث وبدأوا يقعوا في الغيبة وأعراض الناس، وأنت قاعد يا عم الحاج يا ملتزم يا اللي تيجي المسجد، قل له: يا عم اتق الله، الغيبة حرام لا يجوز. يقول لك: ما أقدرش، أصله عمي. عمك، ما احنا قلنا أهو: ومن جاءك بالباطل فاردد عليه ولو كان قريبا حبيبا. لا عم ولا أب ولا خال، ما دام وقع في الباطل من صاحب رفق وبأدب نقول له: اتق الله، هذا لا يصح، هذا لا يجوز. أخي الحبيب، كانت تلك هي الكلمات الجوامع النوافع كما تفوه بها سام عبد الله بن مسعود عندما سأله السائل: علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: اعبد الله، لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث ما زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه ولو كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه ولو كان قريبا حبيبا. إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.